بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في قاعدة الفراغ والتجاوز، قلنا بأنه لا مانع ثبوتاً في اتحاد هاتين القاعدتين، إما بجعلهما من صغريات أصالة عدم السهو والغفلة والجهل التي هي من الأصول العقلائية، فحينئذ الأمر واضح. ولكن إحدى القاعدتين موردها أثناء العمل، والثانية من بعد العمل، لكن تكون موردهما يكون المورد سببا لاختلافهما، هذا أمر بعيد. وإما أنه نستفيده من الأخبار، وهو المقام الثالث الذي نذكر فيه الأخبار، والأخبار هي متعددة، نذكر المهم منها. ولكن هناك روايات أخرى بعيدة استفادة منها، يحتاج إلى دقة في الموضوع ولا حاجة لذكرها. الروايات هي متعددة، وهو المقام الرابع أو المبحث الرابع. منها ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن ابن أبي يعفور في الموثق عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشيء، إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه. هذا الحديث وارد في الوضوء، أن الشك في أثناء الوضوء لا بد أن يعتنى به، فشكه يعتنى به، أي يهدم الوضوء ثم يتوضأ. وأما إذا شك في الوضوء وغير الوضوء من بعد ما تتجاوزه فشكك ليس بشيء. فالشق الأول من الرواية يبين أن الشك في الوضوء لا بد أن يعتنى به، والشك من بعد العمل إنما لا يعتنى به. هذه الرواية واردة في الوضوء أيضا، وسيأتي رواية تأتي رواية أخرى يستفاد منها أن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء. هذا الصدر يبين ذلك، هذا هو ظاهر. فالحديث ظاهر الشك في أثناء العمل، الشك إنما شيء لم تجزه، فحينئذ ظاهر الشك في أثناء العمل. وفي الوضوء لا بد من أن يعتنى بالشك، ولا يمكن أن نتجاوز عن هذا الشك، فلا بد أن يعتنى به. لكن قاعدة عامة في أن الشك إذا تجاوزت عن شيء له محل شرعي لا يعتنى بذلك، فحينئذ ظاهر الحديث أنه ينصرف إلى أثناء العمل. لكن سيأتي أن هذه أيضا يمكن استفادة الكلية منها. هذه هي الرواية الأولى. ومنها ما رواه الشيخ أيضا بسنده عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: هل رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يمضي. قلت: رجل شك في الإقامة وقد كبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: يمضي. قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ؟ قال عليه الصلاة والسلام: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع؟ قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد؟ قال: يمضي في صلاته. ثم قال يا زرارة، قال عليه الصلاة والسلام: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. هذه الرواية صدر الحديث يدل على صغريات الشك في الأذان بعد الدخول في الإقامة، الشك في الإقامة بعد الدخول في التكبير، الشك في التكبير بعد الدخول في القراءة، الشك في القراءة بعد الدخول في الركوع، الشك في الركوع بعد الدخول في هذا. فصدر الحديث صغريات في دخول خروج من شيء والدخول في غيره، هذا هو صدر الحديث. ذيل الحديث يدل على كبرى كلية، يستفاد من ذيل الحديث أنها كلما شككت يا زرارة، كلما إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. كلمة شيء لها من العموم ما يشمل أثناء العمل ولا وبعد العمل، أي يشمل أجزاء ويشمل مجموع العمل المركب. إذا خرجت من شيء سواء كان ذلك الشيء جزء العمل أم كان ذلك الشيء المجموع المركب، فهو بمنزلة الكبرى الكلية التي تنطبق على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، وما سبق وفي صدر الحديث صغريات من هذا وتطبيقات لهذه القاعدة الكلية. فكلمة الشيء إنما يدل على ذلك. أيضا لها من العموم، فالشيء لها من الإطلاق ولها من العموم، ولها من العموم ما يشمل العبادات وغير العبادات، كما يشمل الصلاة وغير الصلاة. وقد خرج عن هذا العموم خصوص الوضوء للرواية المتقدمة وما سيأتي إن شاء الله. فحينئذ هذه الرواية هي في مقام إعطاء كبر كلية تنطبق على الشك في أثناء العمل وفي النسبة إلى الأجزاء، والشك بعد العمل المجموع المركب. هذه هي، ولا اختصاص لها بالصلاة، قاعدة عامة كبرى كلية لا اختصاص بالصلاة، إلا ما ذكره الشيخ الناني رحمه الله حيث قال بأن هذه القاعدة تختص بالصلاة، قال بأنه هذه القاعدة قاعدة الفراغ تختص بالصلاة لأجل هذه الرواية، فأنكر قاعدة التجاوز وأرجعها إلى قاعدة الفراغ، فجعلهما قاعدة واحدة، إلا أن قاعدة الفراغ تختص بخصوص الصلاة ولا تشمل غيرها. لكن لما نطرح هذا الحديث وخصوص ذيل الحديث على فهم العرفي والذوق المستقيم، نرى بأن ظاهر هذا الحديث له من الكبرى، فيها من الكبرى الكلية التي تنطبق على الصلاة وغير الصلاة، وأن هذه الكلمة كلمة الشيء لها من العموم والإطلاق ما يشمل كلتا القاعدتين. فإرجاع قاعدة التجاوز إلى قاعدة الفراغ ثم اختصاص قاعدة الفراغ بخصوص الصلاة لأجل هذه الصلاة، هذا حينئذ هذا بعيد عن ظاهر الحديث ويأباه الذوق المستقيم، فيحتاج إلى مؤونة زائدة. فما ذكره الشيخ النايني بعيد عن سياق الرواية. نعم، خرجت الطهارات الثلاث عن مورد الحديث لأجل دليل خاص، إما إجماع وإما رواية، وخروج الطهارات الثلاث إما أن يكون بالتخصيص أو يكون تخصصا خارج. فالطهارة هذا الحديث لا يشمل الطهارات، وإن كان لها من العموم ما يشمل كلمة الشيء، يشمل كل المركبات. حينئذ هذا هو الذي نستفيد من هذه الرواية. ومنها موثق ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: كلما شككت فيه مما قد مضى مما قد قضى فامضه كما هو. هذه الرواية أيضا لها من الإطلاق ما يشمل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ أثناء العمل وأجزاء العمل، أو كان بعد المجموع المركب من العمل. كل شيء كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، فإنه هذا فامضه مما قد مضى يشمل الجزء ويشمل المجموع المركب، فله من الإطلاق هذا الخبر ما يشمل كلتا القاعدتين. ومنها معتبرة إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام قال: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمض، هذا تطبيق لتلك الكبرى الكلية، وإن شك في السجود بعدما قام فليمض، أيضا تطبيق لتلك الكبرى الكلية. كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه، كل شيء مما قد جاوزه كلمة الشيء، يشمل الجزء ويشمل المجموع المركب يشمله. نعم ذيل الحديث يدل على أنه كل شيء جاوزه، أي أن للجزء أن يكون محلا شرعيا خاصا، حيث انتهى من ذلك المحل الشرعي لذلك الجزء فانظه كما هو. ولكن هذه الكلمة لا تخصص كل شيء من فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه. قد يقال بأنه فدخل في غيره، يخصص هذا الحديث بخصوص قاعدة التجاوز، وسيأتي الكلام في أنه هل يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في غيره أم يكفي التجاوز عن المحل الشرعي، وسيأتي بيان ذلك. هذه هي الرواية أيضا. ومنها ما رواه حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام أشك وأنا ساجد فلا أدري ركعت أم لا، قال عليه الصلاة والسلام قد ركعت. هذه الرواية أيضا تطبيق كسابقها، تطبيق لتلك الكبرى الكلية، تلك كانت في الركوع والسجود، هذه في خصوص الركوع يسجد ويشك في أنه قد ركع أم لا، قال يمضي. هذه هي الروايات التي نريد أن نذكرها ونستفيد منها، وفي ذلك غنى وكفاية. وهناك روايات أخرى أيضا موجودة، ولكنما ليست بهذه المثابة من الوضوح، يحتاج إلى تفسير ورفع غموض منها. هذه الروايات كافية. المستفاد من هذه الروايات أولا أنها تدل على قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ كلتاهما. روايات بعضها تدل على أثناء العمل، وروايات أخرى تدل على بعد العمل، وروايات تكون لها من الإطلاق ما يشمل كلتا القاعدتين. هذه هي الرواية. فلا ريب ولا إشكال في دلالة هذه الروايات على مشروعية قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ، هذا أولا. ثانيا أن المستفاد منها التعبدية، حيث أن الشارع الأقدس يقول يمضي، أي يتعبد بذلك العمل ولا يعتني بشكه. فلو شك في أثناء العمل فيمضي، أي يتعبد بأن الشيء موجود. وكذلك إذا شك من بعد العمل في أن هذا العمل صحيح أو ليس بصحيح، يمضي ويتعبد بكون العمل صحيحا، هذا هو مستفاد من هذا. ولكن هل نستفيد بأن من الروايات التعبدية المحضة، بحيث تكون القاعدة قاعدة شرعية محضة، أم أنها من صغريات أصالة عدم الغفلة والسهو والخطأ التي هي من الأصول العقلائية؟ ذكرنا سابقا لا نستفيد من هذه الروايات التعبدية المحضة، بل هي من صغريات تلك ذلك الأصل المتين، فحينئذ ليس فيها تعبدية محضة. الأمر الثالث أو ثالثا أن هذه القاعدة هذه الروايات كما تستفاد منها قاعدة التجاوز في أثناء العمل، أي الشك في أثناء العمل، يستفاد منها الشك من بعد العمل أيضا. ولكن كلتاهما يرجعان إلى شيء واحد، لكلمة الشيء الوارد فيها بعض هذه الروايات التي لها من العموم ما يشمل الأجزاء وأثناء العمل، ويشمل الفراغ من العمل، أي المجموع المركب حينئذ. سميت القاعدة التي تجري في أثناء العمل بقاعدة التجاوز، وسميت القاعدة التي تجري من بعد العمل بقاعدة الفراغ، هذا اصطلاح من الفقهاء، وإلا الروايات ما فيها فراغ قاعدة التجاوز، هذا الذي ذكرناه هذه الروايات. فلها من العموم كلمة الشيء، كلمة التجاوز، كلمة المضى منه، كل ذلك لها من العموم ما يشمل الصلاة وغير الصلاة من العبادات، بل غير العبادات، ويشمل الطهارات أيضا، إلا أن الطهارات خرجت عن هذا العموم بدليل خاص وسيأتي بيانه، هذا من العموم. ولها من الإطلاق بحيث يشمل الشك في أثناء العمل والشك من بعد الفراغ وإتيان العمل مجموع المركب، فلا إشكال من هذه الناحية. بعبارة أخرى أن هذه الروايات لها إطلاقان خصوصيتان. الخصوصية الأولى ما يشمل أثناء العمل فيشمل قاعدة التجاوز، والخصوصية الثانية أنها تشمل الشك بعد الفراغ فتشمل قاعدة الفراغ حينئذ، فكلتاهما مدروجتان مندرجتان تحت هذه الأخبار لوجود كلمة الشيء التي لها من العموم وإطلاق ما التجاوز والمضي، فإنه يشمل التجاوز في أثناء العمل والتجاوز من بعد العمل وإتيان المجموع المركب. هذه هي الاستفادات التي نستفيدها من هذه الأخبار، وهناك استفادات أخرى سيأتي بيانها.